أخبرنا ابنه
قال أخبرني ابن شهاب
لا قبلها
قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن
سهل عن
سهل عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتلاعن في المسجد وأنا شاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل وترجم له بهذه الترجمة باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. وهذه الترجمة متسقة مع ما قبلها وما سيأتي بعدها من أحكام مواضع الصلاة من المساجد وغيرها. وقوله باب القضاء واللعان، القضاء هو الحكم بين المتخاصمين، واللعان نوع من أنواع ما يقضي فيه القضاة حينما يرمي الزوج زوجته بالزنا والفاحشة والعياذ بالله. وأراد بهذه الترجمة أن يدلل على جواز أن يكون الحكم في المسجد، وكذا الملاعنة بين الزوجين والخصومة بين المتخاصمين في الأموال وغيرها. وقد قيد هذا بعض الفقهاء بأمن الفتنة ورفع الأصوات في المسجد وامتهانها بالأيمان الكاذبة، فإذا أمن هذا فإن ذلك جائز. وقوله واللعان، اللعان مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وسبب مشروعيته أن القاذف إما أن يقذف أجنبية فهذا حقه، إما أن يأتي ببينة بأربعة شهود أو يجلد 80 جلدة. أما إن كان القذف لزوجته فإنه إما أن يأتي بأربعة شهود، وإما أن يجلد، وإما أن يلاعن. فإذا لم يأتي بأربعة شهود أو عجز عنهم وأبى الملاعنة فإنه يجلد، فإن لاعن وأبت الزوجة أن تلاعن فإنها تجلد. واللعان اختلف فيه أهل العلم هل هو شهادة أو أيمان، والأصل فيه قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيبدأ بالرجل كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، ويخوف بالله عز وجل وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا اللعان لعن، ثم ينتقل إلى المرأة كما فعل عليه الصلاة والسلام ويخوفها بالله عز وجل ويذكرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن لاعنت فدري عنها العذاب والحد، وإن أبت الملاعنة ونكلت فإنها تحد حد الزنا. قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. واختلف الفقهاء هل اللعان أيمان أم شهادات، فذهب الجمهور إلى أنه شهادة لظاهر القرآن في قوله عز وجل فشهادة أحدهم أربع شهادات، وذهب الحنفية إلى أنه أيمان، إلى أنه شهادة مؤكدة بأيمان، إلى أنه شهادة مؤكدة بأيمان. وثمرة الخلاف في من يصح منه اللعان، فإذا قيل أنه شهادات فإنه لا يصح من كافر ولا من عبد ولا من فاسق، لأن هؤلاء لا تقبل شهادتهم. وإذا قيل أنه أيمان صح ولو من كافرين أو فاسقين أو عبدين أو مقذوفين في أو محدودين في قذف أو محدودين في قذف. وحجة الجمهور أن الشهادة تطلق في ألفاظ الشريعة ويقصد بها الأيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث هلال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، حينما جاءت به على الوصف الذي على وصف الرجل الذي اتهمت به، فقال عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان. وأما قوله عز وجل أن تشهد وشهادة أحدهم، فالمقصود بها اليمين كما في قول عز وجل إذا جاءك، فالمقصود بها اليمين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني يقسمون أنك رسول الله، أنك رسول الله. والمقصود أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن مثل وقوع مثل هذا في المسجد أنه جائز، وذكر فيه حديث سهل في قصة الرجل الذي اتهم امرأته، وقد وقع هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في قصة عويمر بن عجلان، عويمر العجلاني وهو المشار إليه في هذا الحديث، ومرة في قصة هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا، فإنه أيضا قذف امرأته ولعن بينهما عليه الصلاة والسلام. وإذا لعن بين الزوج والزوجة فرق بينهما من حين الملاعنة، وكان طلاقا أو فسخا على خلاف بين العلماء، إلا أن التحريم بينهما يكون تحريما مؤبدا، فلا يجوز له أن يراجعها ولا أن يعود إليها ولو بعقد جديد. وهذا الحديث فيه اختصار، وسيأتي مطولا في كتاب الطلاق في باب اللعان. قال حدثنا يحيى بن موسى وهو أبو زكريا قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك قال أخبرني ابن شهاب محمد بن مسلم عن سهل بن سعد الساعدي الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا قال يا رسول الله، قيل أن هذا الرجل هو عويمر العجلاني، وقيل هلال، وقيل عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، فإن عويمر العجلان أمر عاصما أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد رجلا مع امرأته ماذا يصنع، إن قتله قتلتموه وإن سكت سكت على ضيم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم مسألته وأعرض عنه، فرجع عاصم إلى عويمر وقال ما جئتني بخير، فعلت كذا وكذا، فأعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عويمر بنفسه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم دعا وقال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا، ثم دعاهما في المسجد فتلاعنا. ولذا فالحديث هنا مختصر، أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله، قوله فتلاعنا فيه اختصار، أي أنه أعرض عنه ثم نزلت الآية ثم لاعن بينهما عليه الصلاة والسلام.
نعم. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن عتاب بن مالك
عتبان
عن عتبان بن مالك
ابني
عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
ثم ذكر رحمه الله حديث عتبان وهو حديث طويل سيأتي بعد هذا الحديث مطولا، وترجم له بقوله باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر. حيث شاء إذا كان الإذن له في الدخول عاما، أو حيث أمر فلا يصلي إلا حيث أشار إليه صاحب المنزل، لأنه أعلم بالمكان الطاهر الذي في منزله وأعلم بالمكان الذي لا تكشف فيه عورة البيت، فيختار صاحب المنزل له المكان الذي يصلي فيه، وكذلك يختار له اتجاه القبلة فإنه أعلم باتجاه القبلة من غيره. فقوله يصلي حيث شاء إذا غلب على ظنه أن الإذن عام في أماكن البيت كما حصل في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صاحب المنزل أين تريد أن أصلي لك أو أن أصلي لك في بيتك، فأشار إليه إلى الموضع. قال ولا يتجسس، يعني لا ينظر إلى ما في البيت أو إلى عورات البيت أو ما فيه من أموال أو نحو ذلك، فلا يتجسس. وفي الحديث استحباب تعيين مكان في البيت للصلاة الدائمة لصاحب البيت يصلي فيه الليل ويصلي فيه الضحى سواء للرجل أو للمرأة، ويستحب أن يكون في خدر البيت وفي مكان بعيد عن الضوضاء وعن الملهيات، وألا يكون أمامه مكان قضاء حاجة ولا تصاوير ولا ملهيات. وفيه جواز الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند عتبان، وصلى معه عتبان وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما وبعض من أهل محلته كما سيأتي في الرواية المطولة. وفيه جواز النافلة جماعة، وذكرنا فيها خلافا، وأن الإمام مالك رحمه الله لم يجوزها إلا في العدد اليسير حتى لا تكون شعارا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كثر الناس في التراويح أعرض عنهم ولم يخرج إليهم. ولا تجوز النافلة جماعة إلا إذا جاءت عرضا لا قصدا، يعني لا يتقصد الناس أن يجتمعوا ليصلوا نافلة إلا في كسوف أو استسقاء. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته للدعوة، وفيه أن التنفل العام المطلق يكون بركعتين ولا يكون بركعة، وهذه مسألة فيها خلاف بين الجمهور والشافعية، فجوز الإمام الشافعي أن يتنفل العبد بركعة الركعة في النهار أو في الليل، وجعل الركعة الثانية تشفع الركعة الأولى، ثم يختم بوتر في صلاة الليل. والصحيح والهدي لغالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي ركعة إلا في وتر وهذا الحديث متفق عليه وسيأتي بعد قليل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن ابن شهاب وتقدم عن محمود بن الربيع وهو الخزرجي الصحابي وهو من صغار الصحابة، قد مر معنا في كتاب الإيمان وأنه عقل مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنوات، مر معنا في الطهارة أنه عقل هذه المجة، فهو صاحب المجة محمود بن الربيع صحابي صغير يحدث عن صحابي آخر وهو عتبان ابن مالك الأنصاري الأعمى، له في السنة 10 أحاديث وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، عتبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وحديثه هذا مر معنا في كتاب التوحيد في فضل التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، كما سيأتي في الرواية المطولة. نعم.
باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازم في مسجده في داره الجماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبيد عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو أصحاب
وهو من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاستمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن دخيش
أو ابن الدخشن؟
فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على المال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو من سراتهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقه بذلك.
ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب المساجد في البيوت، يعني المصليات، وأنها تتخذ في البيوت، ولا مانع أن تخصص بمكان، وأن تخصص أيضا ببناء. وقد كان لأبي بكر رضي الله عنه مسجدا في بيته قبل الهجرة. قال: وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. رواه ابن أبي شيبة بنحوه في قصة طويلة. ثم ذكر حديث محمود بن الربيع عن عتبان وهو المتقدم. قال: حدثنا سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير بن عفير، فينسب إلى جده وهو المصري. حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري أيضا إمام أهل مصر. قال: حدثنا عقيل وهو ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري. ثم ذكر قصة عتبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه من المسائل جواز التخلف عن الجماعة لأجل المطر والظلمة ولأجل العمى. ويشكل على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه ابن أم مكتوم فلم يأذن له، قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. وفرق بين المسألة بين الحديثين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على البخاري بقوله أن هذا اجتمعت في حقه الظلمة والعمى والمطر، وأما ابن مكتوم فكان في حقه العمى فقط، والأعمى يجد من يقوده إلى المسجد. فإذا تعددت الموانع فإنه يرخص للعبد في ترك الجماعة كما هو ظاهر في هذا الحديث. وفيه جواز أن يصلي المرء في سلطان الغير بإذنه كما فعل عليه الصلاة والسلام لعتبان. وفيه التبرك بمواضع النبي صلى الله عليه وسلم التي جلس فيها، فإن عتبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب هذا وأقره عليه الصلاة والسلام. وفيه إجابة الدعوة وعظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وقد كان يجيب ولو دعوة المرأة إذا دعته إلى بيتها أو إلى طعامها. وفيه أن تخصيص مكان في البيت أو للصلاة لا يدل على الوقفية الدائمة إذا لم ينوى، بمعنى إذا جعل الإنسان مكانا أمام دكانه أو أمام بيته يصلي فيه الناس لا يدل على أنه أوقفه وخرج من ملكه، بل قد يتخذه مصلا مؤقتا فلا يكون موقوفا بذلك، بل يورث عنه كسائر أمواله. قال حدثنا قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، وهذا يدل على أن العمى أدركه في آخر الأمر وهو من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري. فيه جواز الشكوى بغير تسخط على أقدار الله عز وجل لمن يرجى ممن اشتكي إليه دفع ضرر أو جلب نفع، كما هنا فإنه أراد بهذه الشكوى أن يستفتي وأن يرخص له في الصلاة في بيته. وأنا أصلي لقومي، وقومه بنو سالم بن عوف من الخزرج، كان إماما لهم، واستدل بهذا على جواز إمامة الأعمى وأنه يصلي بالناس إماما إذا كان قارئا، بخلاف الأصم فإنه لا يكون إماما لأنه لا يدرك ما يقع من سهو وفتح عليه. قال: فإذا كانت الأمطار سال الوادي، أطلق المحل على الحال، فإن الذي يسيل هو الماء لا الوادي، لكن أراد أن الأمطار إذا جاءت شق عليه العبور. قال: الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم. هذا يدل على أن المساجد متعددة في وقته صلى الله عليه وسلم، كمسجد بني زريق الذي مر معنا أمس، وكمسجد بني سالم بن عوف هذا، وكمسجد قباء. والأصل في المساجد أنه ماذون في إنشائها إذا شق على الناس القدوم إلى المسجد الجامع، ولذا رخص عليه الصلاة والسلام ابتداء عن مسجد الضرار حتى علم أنه لا يراد به وجه الله، وأنه إنما بني إرصادا للمؤمنين وتربصا بهم فهدمه. قال: ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي. فيه ما ذكر من جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في شرح الفتح أن هذا يستحب أيضا في غيره من الصالحين، وقد تعقبه الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقه على الفتح بإنكار هذا، وأن هذا مختص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على الخصوصية أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بالله وأعلمهم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا هذا، وهذا هو الصواب، كما هو في حديث ابن عباس في خبر الرجلين اللذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان في قبورهما، وقال: وما يعذبان في كبير، ثم شق جريدة النصفين ووضع على كل قبر منهما شيئا منها، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. فلا يجوز هذا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، لأنه لا يطلع على ما في القبور إلا بوحي، ولأن في هذا إساءة الظن بإساءة ظن بالمقبورين، فهذا يحمل على الخصوصية. قال: فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. وهذا التعليق يكون في الأخبار لا في الإنشاء والدعاء، لا في الإنشاء والدعاء، فإذا دعا الإنسان لا يقول إن شاء الله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فقوله إن شاء الله يعني تعليق لما سيفعل من الأخبار التي يخبر عنها أو التي سيفعلها حتى لا يتألى على الله عز وجل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والناس يكثرون هذا في الدعاء لهم أو لغيرهم، يعني خاصة أثناء الاتصالات بالهاتف يقول يدعى له ويدعو لغيره ويقول إن شاء الله، هذا كثير في الناس وهو مخالف السنة. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، وهذا يدل على أن هذه الصلاة كانت في الضحى، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، أي إذنا خاصا عند البيت، وفي هذا دليل على التزامه هو عليه الصلاة والسلام على حسن خلقه في الدخول في بيوت الغير، مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. فالإنسان إذا جاء إلى بيت ولده أو بنته أو قريبه فإنه يستأذن ولا يقول أنا كأهل البيت. قال: فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فبدأ بالصلاة. ومر في حديث أنس رضي الله عنه حينما دعته مليكة، جدته مليكة، إلى طعام صنعته أنه بدأ بالطعام، وفرق بينهما في أنه هنا دعي للصلاة فبدأ بها، وهناك دعي للطعام فبدأ به. قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فيه دليل على تعيين التكبير للإحرام، خلافا للحنفية فإنهم جوزوا الدخول للصلاة بكل لفظ فيه تعظيم، والسنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام هو تعيين التكبير. فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، فيه ما تقدم أن التنفل يكون بركعتين، وجواز الصلاة جماعة في النافلة واغتنام الأجر في ذلك. قال: وحبسناه على خسيرة، والخسيرة هي قطع لحم يثر عليها دقيق ثم تطبخ وتؤكل، فإذا كان معها لحم فهي خسيرة، وإذا لم يكن معها لحم فهي عصيدة. فأكل منها عليه الصلاة والسلام. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار، يعني ثاب يعني اجتمعوا من أهل الدار، ليس من أهل البيت وإنما من أهل المحلة، يعني من أهل محلة بني سالم بن عوف، ثابوا يعني اجتمعوا لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند عتبان، توافدوا على البيت. قال: ذو عدد فاجتمعوا. فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش؟ يعني وهو منهم، ففقدوه في المجلس. وفيه جواز مثل هذا، وأنه يتفقد الناس وأن يذكروا في غيبتهم لمصلحة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة ذكرهم لمالك، ولم ينكر غيبتهم له، لأنهم بنوا هذه الغيبة على غلبة ظن، ولأنهم خشوه على الإسلام وعلى المسلمين. فقال: أين مالك ابن الدخيش؟ قيل أن السائل هو عتبان رضي الله عنه، فإنه حينما رأى قومه أهل الدار ولم يجد فيهم مالك سأل عنه. الدخيش بالتصغير أو الدخش هما شيء واحد، لكن هذا مكبر وهذا مصغر. فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. مالك بن الدخيش صحابي، هو من الصحابة، وهو ممن شهد بدر، قد قال الله عز وجل وما قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولم يكن منافقا، وإنما بنوا رأوا وجهه، رأوا أنه كان يجالس المنافقين فاتهم. في هذا دليل على أن الإنسان يحذر من اتهام الناس، خاصة من كان الأصل فيه الإسلام والسلامة، لا يتهمه بالنفاق أو العلمانية أو الليبرالية، يتقي الله عز وجل في الناس، لا يؤاخذهم بمجرد بظواهر أقوالهم أو ظواهر أحوالهم، فإن هذا مزلة قدم، وقد يقع في الغيبة أو قد يحبط عمله يهلك الناس فهو الهالك. فمالك هذا حضر بدرا، بل بل ضار المنافقين، وكان كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه ممن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم مسجد الضرار وهدمه بيده، لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الصحابة غيبته لأنهم بنوا على غالب ظنهم ولحسن مقصدهم في النصيحة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه مع هذا ذب عنه وذب عن عرضه. في هذا دليل على أن من ذكر في مجلس أنه يذب عنه إذا لم يعلم منه إلا الخير فإنه يذب عنه ويعتذر له، فقال لا تقل ذلك، في دليل على إنكار المنكر في وقته وسرعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وفي هذا تزكية له وأنه قالها مخلصا لله عز وجل فيها. ولهذه الجملة والتي بعدها ذكره الشيخ محمد رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قال الله ورسوله أعلم، قال كأنه عتبان الذي قال هذا، قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، هذا على سبيل الاعتذار من هذا القول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي هذا الدليل على شرط الإخلاص وهو من شروط الشروط السبعة للا إله إلا الله، أنه لا يكفي النطق بل لا بد أن يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم يعني من أرفعهم شانا، قال سألته عن حديث محمود بن الربيع فصدقه، يعني يقول هل حضرت هذه الحادثة وهل وقعت؟ قال نعم، وهذا من السلف رحمه الله على سبيل التثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه فضيلة التوحيد وتقدم ذكر هذا، وفيه أيضا ما تقدم من أنه لا بد من مع النطق بلا إله إلا الله من الاعتقاد الصادق الجازم والإخلاص فيها، وفيه الذب عن من ظاهره الإسلام، وفيه ما تقدم من المسائل. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم.
باب التيمم في دخول المسجد وغيره. كان المرء يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله.
نعم. ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق عليه، بل رواه أصحاب الكتب الستة ورواه مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه وعن الجميع، وترجم له بقوله باب التيمم في دخول المسجد وغيره، يعني كالبيوت والأسواق ومحلات العمل، فإنه يتيمم في دخولها اقتداء بهذا العموم الذي في حديث عائشة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لليمين، ولا يستثنى من هذا إلا الأماكن المستقذرة كأماكن قضاء الحاجة فإنه تقدم فيها اليسرى. قال وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى، أي في دخوله المسجد، أي في دخوله المسجد. وقد قال الحافظ رحمه الله لم أره موصولا عنه يعني عن ابن عمر، لكن روى الحاكم في المستدرك عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه نحو هذا، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع في دخوله عليه الصلاة والسلام للمسجد وخروجه منه، لكن استدل على هذه السنية بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يحب التيمم ويتفاءل باليمين. وفي تقديمه عليه الصلاة والسلام اليمين في مثل هذه المواضع التي ذكر الدليل على أن تقديم اليمين عند دخول المسجد هو أولى، وهذا من السنن، كلبس النعال كان يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام كما في قولها وتنعله، وكذلك الترجيل للشعر وهو دهنه ومشطه يكون ابتداء باليمين، وكذلك كان حينما يحلق يبدأ بشقه الأيمن كما فعل في منى عليه الصلاة والسلام. وقولها في طهوره يعني في الغسل وفي الوضوء، فيبدأ بميامنه قبل أعضاء الشمال. قد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية حينما غسلت بنته زينب: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. لكن هذا على سبيل السنية والاستحباب. قد نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني الإجماع على أنه على أن المتوضي وكذا المغتسل لو بدأ باليسار صح وضوءه، يعني لو غسل يده اليسرى ثم اليمنى، غسل رجله اليسرى ثم اليمنى، صح الوضوء بإجماع. لكنه خلاف السنة التي هي ثابتة في حديث عائشة الذي معنا. قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي أحد قضاة مكة رحمه الله برحمته الواسعة، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الأشعث ابن سليم المحاربي وهو ابن أبي الشعثاء. أشعث ابن سليم المحاربي عن أبيه، وأبيه هو سليم ابن أسود المحاربي أيضا عن أبيه، عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم. إما أنه أخبرها بهذا أو أنها تتبعت هديه عليه الصلاة والسلام فرأت منه هذا، رأت أنه كان يقدم اليمين في مثل هذا وفي مثل التسوك، يتسوك باليمين ويبدأ بطرف فمه الأيمن عند التسوك وغير ذلك من المسائل التي كان يعني يحب عليه الصلاة والسلام التيمم فيها. وقد أكرم الله اليمين فأفردها في قوله عز وجل عن اليمين والشمائل، والعرب تقدم وتفرد العظيم وتؤخر المجموع، وكالشمائل التي وردت في هذه الآية. قد تقدم معنى هذا الحديث في كتاب الطهارة. أسأل الله أن يتقبل منا منكم وأن يغفر لنا ولكم. أولا هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وقال علي رضي الله عنه: فكانت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما، ولأنه ليس بعد القذف بالزنا عشرة، فإما أن يكون صادقا فكيف يعقد مرة أخرى على زانية، وإما أن يكون كاذبا فهي أبعد عليه من ذلك. إذا كان كاذبا فهو لا يستحق مثل هذه المرأة وهو فاسق، وإذا كان صادقا فهي لا تستحقه ولا يجوز له أن يعود إليها. فهو من هذا الباب. والغالب في الناس حتى لو لم تقضي الشريعة بالتفريق المؤبد أنه لا يعود إليها، ولو عاد إليها لا أكذب نفسه واستحق وصف الفسق وأنه كاذب، وحينها لا تقبل شهادته، ويترتب على ذلك ما يترتب من أحكام الفسق الظاهر. الله أعلم. اللعان يكون لأمرين: يكون لنفي الولد مع الإقرار بالزوجية وعدم اتهامها بالفاحشة، هذا قد يحصل، يعني يلاعنها لنفي الولد، وذلك مثل أن يتزوجها ولا يدخل بها ثم يتبين له أنها حامل، وقد يكون الحامل من الزوج الأول فيقول: هذا الولد ليس مني، ويريد أن ينتفي منه، فله هذا وتمكنه الشريعة وتبقى الزوجية. وإما أن يتهمها يقذفها بالزنا، فهنا تحصل الملاعنة والفراق إذا لم يكن له شهود. إذا كان له شهود فلا ملاعنة، والملاعنة هذه من محاسن هذه الشريعة، لأنها تدفع غايلة الغيرة من نفس وتحقق له الابتعاد عن الزوجة أو الانتفاء من الولد، وكذلك تحفظ الأعراض، لأنه إذا قيل أن حكم الزوجة حكم الأجنبية في القذف يأتي بشهود أو يجلد، فقد تتضرر المرأة وكذلك قد يتضرر هو ببقائها تحته وهي على هذا. فاللعان قد يقع لأجل نفي الولد، وقد يقع أيضا لأجل الرؤية إذا رآها والعياذ بالله على الفاحشة، فإنه تشرع له الملاعنة إذا كان صادقا. وأما إن كان كاذبا فحرام عليه أن يلاعن إذا علم من نفسه أنه كاذب، ويجب على القاضي أن يذكره بالله عز وجل وأن يخوفه قبل أن يبدأ في الملاعنة، فإنها موجبة كما قال عليه الصلاة والسلام. والقرائن لا يعمل بها، القرائن كالتصوير لا تعد بينة لأنه قد يتلاعب فيها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قامت له قرينة أعظم من التصوير ولم يعتمدها عليه الصلاة والسلام، فإنه قال فإن جاءت به خدلج العينين أمحش الساقين فهي للذي رميت به، وجاءت به على الوصف الدقيق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحدها عليه الصلاة والسلام، لم يجعلها زانية ويقيم عليها حد الرجم، بل اكتفى بما حصل من اللعان وأوكل أمرها إلى الله عز وجل أن تتوب، فيتوب الله عز وجل عليها. لذلك قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لكن لاعنت. في ماذا؟ الأكل باليمين واجب، لحديث عمر بن سلمة كل بيمينك يا غلام، سمي الله وكل بيمينك. فيما يجب التيمن في الأكل ورد فيه هذا كل بيمينك، وقال للرجل كل بيمينك قال لا أستطيع، قال لا استطعت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا على ترك واجب. فيفرق بين المسائل التي قد يكون فيها وجوب التي ورد فيها أمر، أما كونه كان يستحب التيامن ويحب التيامن هذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على السنية، فنبقى على هذا الأصل أن الأصل أنه سنة، فإذا جاء حديث يدل على وجوب التيامن فإنه يفعل به. والوضوء لم يرد فيه دليل على الوجوب، وإنما ورد في آية المائدة الأمر المطلق بغسل الأيدي والأرجل، قال فاغسلوا أيديكم ثم قال وأرجلكم، ولم يميز بين يمين وشمال. وورد التمييز في الفعل، في فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب. ولذا لما سأله الأعرابي كيف أتوضأ قال أتوضأ كما أمرك الله، والله عز وجل أمر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فإذا غسل اليمين قبل اليسار فإنه كذلك في المسح على الخفين، لو مسح على اليسار قبل اليمين أيضا صح منه، لكنه خلاف السنة. بلى، لكن جاء حديث خاص يقضي على هذا العموم، وهو أمره عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، ولأن في الأكل باليسار مشابهة للكفار ومشابهة للشيطان، فخرج عن العموم، فكل عموم مخصص، ليس هناك عموم إلا خص من أحكام الشريعة وهذا منها. المساجد مواضع الصلاة، المساجد تطلق على المباني التي توقف للصلاة، وتطلق أيضا على مكان الصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني مكان صلاة. وقال عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة وليس عند المساجد المبنية، فيطلق على المصلى ويطلق على المباني، وإنما سميت مساجد ولم تسمى مراكع ولا مقامات، لأن السجود هو أشرف أركان الصلاة فسميت به. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، سماها المساجد باعتبار يعني عظمة هذا الركن من أركان الصلاة. في أي حديث؟ في الترجمة في حديث يا نعم. أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أين تحب أن أصلي لك؟ فهو عليه الصلاة والسلام لم يبحث في البيت أن يصلي له، واضح؟ لم يتعاطى هو البحث في البيت في المكان المناسب، أين المكان المناسب؟ لأنه لو بحث لحصل منه اطلاع على بعض ما في البيت، واضح؟ هذا وجه الاستدلال من الحديث. أما النهي عن التجسس مطلقا فهو جاء في قوله عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذا والتجسس المحرم هو التطلع لعورات المسلمين، بخلاف التحسس الذي هو البحث عن الحق أو عن ما يملك الإنسان أو ما له فيه حق، فإنه جائز، كما في قوله عز وجل: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. والتجسس قد يجوز إذا كان لمصلحة المسلمين العامة ويدفع به شر عظيم عن الإسلام والمسلمين، كما يتجسس على أصحاب المنكرات وأصحاب الفجور والفواحش، قد يتجسس عليهم لدفع غايلتهم، ويتجسس كذلك على أصحاب الفتنة الذين يريدون بالإسلام أو بالبلد شرا، فإنه يجوز أن يتجسس عليهم لهذا المعنى. أما التجسس لأجل الأشخاص فهذا لا يجوز، وهو من المنهي عنه. نعم. قد سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله قبل أكثر من يعني 25 عاما عن هذه المسألة، فقال: إذا كان يتجسس، إذا كانت وظيفته أن يتجسس لمصالح المسلمين ودفع الشر عن البلاد، فهذا على خير، وراتبه الذي يتقاضاه مباح، وإن كان تجسسه لأجل أشخاص والدفاع عن أشخاص فلا يحل له. فقوله ولا يتجسس استنبطه رحمه الله والله تعالى أعلم من قوله عليه الصلاة والسلام: أين تحب أن أصلي لك؟ فهو سأل صاحب البيت ولم يتعاطى هذا الفعل بنفسه، لم يتعاطى البحث عن المكان الذي هو مناسب للصلاة بنفسه، لكي لا يقع نظره على شيء في البيت. مجمل كل بيان منه عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل، لكن بيان المجمل لا يكون واجبا على كل حال، فالأمر كما مر معنا في الورقات استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فلا بد أن يكون طلب فعل بالقول: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، سمي الله وكل بيمينك، فهذا أمر نقول هو على الوجوب. أما الفعل المجرد فلا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقد أجمع العلماء على أن بعض ما فعله عليه الصلاة والسلام في مناسكه ليس بواجب، كطواف الإفاضة، عفوا، ليس بواجب، كالمبيت بمنى، كالمبيت بمنى، قالوا خرج عن الوجوب بترخيصه عليه الصلاة والسلام للرعاة، وترخيصه للسقاة، وترخيصه للمضطر. فنقول الأصل في الأفعال إذا اقترن بها قول أنها على الوجوب، ثم نخرج منها ما ليس بواجب بأحاديث أخرى. فخذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. هل كل ما فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة واجب لأجل هذا الحديث؟ الجواب لا، ليس بواجب، ليس كل فعل فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة هو واجب، لكن يفرق بين الأحاديث، بين ما هو واجب وما هو واجب باعتبار جمع النصوص. فنقول التكبير واجب لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، القيام ركن لقوله إذا قمت، الركوع واجب لقوله فاركعوا، قوله سبحانه وتعالى فاركعوا، وقوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع. لكن التورك في التشهد أو تحريك الأصبع أو تقديم اليمين قبل الركبة، اليدين قبل الركبتين عند الهوية للسجود، لا أحد من العلماء يقول هذا واجب، لأنه لم يرد فيه استدعاء بالقول، لم يرد فيه أمر. وأحيانا قد يرد الأمر لكن يصرفه حديث آخر عن الوجوب، قد يصرف الأمر بحديث أو بآية، كما في قوله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا أمر، لكن هل يجب الإشهاد على كل بيع؟ الجواب لا. ما الذي صرف هذا الأمر عن وجوب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم باع، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، دل على أن الأمر فيه للاستحباب وعند خوف ضياع الحقوق.